بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. طيب هنبدأ درس النهاردة في درس مهم قوي. احنا اتكلمنا قبل كده عن مشاكل الاسره. هنبدا النهارده على طرق حل المشاكل. هنتكلم النهارده عن القران وعن بعض النماذج العمليه في القران. يبقى هنتكلم النهارده القران يصنعك. يبقى عنوان السلسله اللي جايه هي حل المشاكل الاسريه لكن بطريقه تانية خالص. القرآن يصنعك. قلنا قبل كده بيغير حياة الإنسان. هنتكلم عن العنوان كده. نعمل عنوان جميل كده. القرآن يصنعك. تمام؟ معاكم اهو. ودقيقة وهبدأ معاكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سهلا إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. واجعلنا من عبادك الصالحين. القرآن يصنعك. القرآن يا جماعة له يعني خصائص ومميزات مش موجودة في أي كتاب على وجه الأرض. نتكلم عن القرآن ونقول ما هو القرآن. إيه هو القرآن يا جماعة؟ القرآن كما عرفه العلماء هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول عنه بالتواتر والمتعبد بتلاوته، وهو كلام الله تعالى حقيقة لا كلام غيره. منه بدأ وإليه يعود. فإذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. إيه؟ سواء بقى كان في الصدور او الناس اتكلمت بيه او كتبوه في المصاحف او قرأوه، فهو عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلام تعالى المعجز المتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه بالتواتر والمتعبد بتلاوته، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. منه بدأ وإليه يعود، وهو أصح كتاب على وجه الأرض. ده كتاب إيه؟ لم يحرف. كتب السماوية كلها حرفت، أما القرآن فحفظه الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب احنا برضو عشان النهاردة نتعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن، بيوتنا النهاردة يا جماعة في إشكالية عندنا إشكاليات، مش إشكالية واحدة بس، بيوتنا عاوزين نحل كل مشاكلنا هنحلها بالقرآن. هنحل المشاكل بتاعتنا، مشاكل أولادنا بالقرآن، مشاكل الزوجته بالقرآن، مشاكل الأسرة كلها هنحلها بالقرآن، مشاكل الأمة كلها هنحلها بالقرآن. فهي مشاكلنا كلها عشان نحلها بالقرآن لازم نقرأ. وإيه هي قيمة القرآن؟ وإيه هي فضائل القرآن؟ والمفروض نعمل إيه بالقرآن؟ يعني القرآن لما أنزله الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كان ايه المطلوب منه؟ ايه المطلوب نعمله؟ نقوم به مع القرآن. ايه المطلوب مننا اللي احنا نعمله مع القرآن اللي لازم نعرفه ان شاء الله. طيب هنبدأ النهاردة زي ما احنا عرفنا القرآن. يبقى اول حاجة خدنا تعريف القرآن. رقم ايه هو مقاصد القرآن الكريم؟ مقاصد القرآن الكريم وعلاقة القرآن بالناس. يعني ممكن واحد مقصد من سورة كذا، وإيه المقصد من آية كذا. طب إيه المقصد بقى؟ إيه مقاصد القرآن؟ مقاصد القرآن ما بتخرجش عن أربع حاجات. أول حاجة من مقاصد القرآن الكريم، هذا المصحف الشريف المعظم، أول حاجة إصلاح عقائد. اثنين، إصلاح عبادات الناس. ثلاثة، إصلاح أخلاق الناس. أربعة، إصلاح دنيا. وعظمة القرآن، هنحس النهاردة بعظمة القرآن. النهاردة اللي هيخرج من الدرس ده إن شاء الله بعد ما يخرج لازم يقرأ له كده يعني جزء أو جزئين من القرآن بعد الدرس بإذن الله كده، وبتدبر وبتدبر وبكاء وخشوع، عشان هنعرف النهاردة اللي احنا مقصرين كتير قوي قوي مع القرآن. يبقى من مقاصد القرآن أربع حاجات لازم نحفظهم ونفهمهم ونعمل بيهم ونتفاعل مع القرآن ونتناخد إيه المقاصد دي فيصلح القرآن كل العيوب اللي عندنا. يبقى أول حاجة إصلاح عقائد الناس وتخليص الخرافات. أول حاجة إصلاح عقائد الناس وتخليص هذه العقائد من الشرك والخرافات. قال له هو إيه اللي حصل؟ إن البشرية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتعرضت لتحريف في الإنجيل وفي التوراة وفي كل الكتب السماوية، وكل على وجه الأرض اتحرفت وتألف فيها واتضاف فيها حاجات مش موجودة أساسا من كلام البشر، سواء خرافات أو شركيات أو أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. جه القرآن علشان إصلاح عقائد الناس، عشان يرد في قلوب البشر. يبقى أول حاجة إصلاح عقائد الناس تخلصها من الشرك والخرافات، دي أول حاجة. رقم اثنين إصلاح عبادات الناس، عبادات الناس وتخلصها من البدع والضلالات. إصلاح عبادات الناس وتخلصها كمان من البدع والضلالات. الضلالات كمان أنا بخلص العبادة دي من البدع، عبادة صحيحة فيها إخلاص وفيها اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى العبادة كلها إخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبخلصها كمان من البدع، البدع البشر ومن الضلالات اللي الناس كمان إيه دخلوا بقى إيه ضلوا ضلال كبير زي الصوفية وزي المتردية، فرق كتيرة جدا 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 موجودة، فرق موجودة كتير أخطأت في العبادات وزادت في العبادات حاجات مش موجودة الرسول عليه الصلاة والسلام معلمها لينا. يبقى هنا إصلاح عبادات الناس وتخلصها من البدع، من البدع والخرافات. إصلاح أخلاق الناس، إصلاح أخلاق الناس وتزكية النفوس. النفوس دي محتاجة تزكية. النهاردة الإنسان ممكن يكون أخلاق، طب محتاج تزكية، أزكي نفسي إزاي؟ تكثر قراءة القرآن، بتدبر آيات ومعاني القرآن، المعاني الجميلة، وزرع وتزكية النفوس من الخشية والحب والرجاء والود وزرع الصلة ما بين العبد وما بين الرب سبحانه وتعالى. يبقى إصلاح أخلاق الناس وتزكية النفوس. يبقى القرآن جاء ليصلح الأخلاق ويزكي النفوس. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب بعث بإيه صلى الله عليه وسلم؟ المعجزة الخالدة صلى الله عليه وسلم، ايه الشيء اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام المؤثر اللي غير البشرية كلها من الخرافات والخزعبلات والشركيات الى التوحيد الخالص والجهاد المستميت لنشر الدعوة؟ هو كتاب القرآن. جاء لإصلاح أخلاق الناس. رقم أربعة إصلاح دنيا الناس. يا كمان هو القرآن ليه علاقة بالدنيا؟ ده القرآن كله يعني الناس متخيلة للقرآن. طبعا علاقة القرآن بالدنيا إصلاح دنيا الناس من خلال أعظم تشريع عرفته البشرية. قال له إيه الكلام الكبير ده؟ لا ده كلام بسيط لي عظيم. إصلاح دنيا الناس هنا من خلال أعظم شريعة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في المعاملات، في الاجتماعيات، في الاقتصاد، في الحروب، في التعاملات، في البر، بر الوالدين، في صلة الأرحام، في العلاقة ما بين الإنسان وجاره، في العلاقة وزوجته سواء في الزواج أو في الطلاق أو في الخلع أو في المهر أو في أي مشكلة حتى بين الزوجين، جه القرآن بشريعة عشان يحلها. ياه طبعا القرآن العظيم جاء لإصلاح الدنيا. القرآن دستور المسلمين، دستور المسلمين القرآن. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيه إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى هنا لازم نعرف شريعة الغراء، الشريعة كلها مأخوذة من القرآن ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، حبل الله المتين. يبقى لازم نحفظ ذول الأربعة. القرآن يصلح أربع حاجات: يصلح العقيدة، ويصلح العبادة، ويصلح الأخلاق، ويصلح الدنيا بتاعتنا عن طريق الشريعة الغراء، الشريعة العظيمة. طيب نيجي خصائص القرآن عشان نعرف قيمة القرآن. يا جماعة لازم نعمل ده عشان نعيش مع القرآن بعد كده بعد الآية، وإحنا يعني مش عاوزين يعني نقوم من قدام القرآن، مش الورد بتاعنا ونجري. لا، كان الصحابة لهم أزيز نعدي كده على بيوت الصحابة كده بنلاقي البيت في فن، في أزيز من كتر قراءة القرآن، قايمين يقرأوا بالقرآن، وممكن يقرأ بإذن آية واحدة طول الليل ويبكي، عايش مع الآية، بيتدبر الآية، زي ما سيدنا عمر وسيدنا عبد الله ابن مسعود وغيرهم قرأوا طول الليل، ممكن بآية واحدة، آية واحدة فقط يعيشوا معاها، وطول الليل يبكوا لله سبحانه وتعالى والمعاني العظيمة اللي في الآية. طيب خصائص القرآن ده عشان نفهم التدبر ونفهم القرآن. أن القرآن لله تعالى. طب ما أنا عارف. لا، أنا بذكرك أن القرآن من عند الله تعالى، كتاب الله تكلاه حقيقة، والعظيم لا يأتي إلا بعظيم. خلي بالكم، العظيم لا يأتي إلا بعظيم. القرآن هو من عند الله تعالى العظيم، والعظيم وهو الله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بعظيم القرآن، لأنه كلام العظيم، فكلام العظيم عظيم. قال تعالى: ولقد تبعا من المثاني والقرآن العظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحجر الآية 87: قال آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يبقى هنا قرآن عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى، فيدخل القرآن العظيم في القلوب يعظم الأخلاق ويجعل الأخلاق والعبادات والعقائد والدنيا كلها صالح وعظيم. فالعظيم لا يأتي إلا من عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، والقرآن العظيم. يبقى أنه قرآن عظيم. رقم اثنين: أنه حق لا شك فيه ولا خطأ ولا باطل فيه، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. أسلم عالم ألماني، عالم ده كان عالم مشهور، أسلم وهو بيقرأ، واحد صاحبه اداله كتاب المصحف، صديق لي مين اداله المصحف المفسر، فبدأ قراءة المصحف بقول الله عز وجل في سورة البقرة الآية رقم اثنين: ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا خطأ فيه ولا باطل فيه. فلما أسلم فبيسألوه بيقولوا له: أنت إزاي أسلمت؟ يعني الآية دي إزاي أثرت فيك؟ قال لهم: والله أنا قبل ما أقرأ القرآن، أي أنا بقرأ كتب كتيرة، فلما بيجي أقرأ كتاب يعني أي خطأ سامحوني لو أنا أخطأت في أي خطأ في الكتاب، وده تليفوني وده رقم المطبعة وده رقم المكتب بتاعي، لو في أي خطأ أو الوطن ويقولوا لي ان في خطأ عندي. فكل واحد، كل صاحب كتاب بيبدأ باعتذار بيبدأ باعتذار أو باعتذار. أما هنا فأول مرة أقرأ كتاب صاحبه بيقول ذلك الكتاب لا ولا خطأ ولا أي عيب فيه ذلك الكلام رب العالمين. فأسم الراجل يعني ما كانش يورف حياته الكتب بل آلاف الكتب إن أنا ألاقي حد بيقول هذه العبارة فوقعت فيه. دخلت في دين الله فلما قرأت القرآن عرفت أنه من عند الله لا ريب فيه لا شك فيه لا خطأ لا عيب فيه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا راجل بيقول يا جماعة لما يعني بس يعني آية واحدة زي تدبر هذه الآية يعني هو إيه راجل يعني مش مسلم تدبر هذه الآية فوقعت في قلبه فأسلم فدخل في دين الله سبحانه وتعالى. طيب من الخاصية الثالثة أنه فرقان بين الحق والباطل. الإنسان اللي عاوز يعرف في الدنيا عاوز عايش في عايش في الدنيا النهاردة كتير من الناس يقول لك فين الحق ده ولا ده الفدولي الدولة فق بالحق والباطل واللي خلق لك ما بين الاثنين القرآن سبحانه وتعالى في سورة الفرقان. والفرقان من أسماء الله من أسماء القرآن اسم من أسماء بل خصفه فرقان بين الحق سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون تبارك نزل الفرقان اللي هو القرآن محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا نذير للعالمين. يبقى اللي يعرفنا يدينا بصيرة يفهمنا احنا ماشيين صح ولا غلط مين الصح اللي نتعامل معاه ومين الغلط اللي ما نتعاملش معاه ونتعامل مع الصح ونتعامل ازاي مع الغلط. الله سبحانه وتعالى الله الذي يعلمنا والسبب هو القرآن. يبقى ربنا بدينا أسباب فالسبب اللي بدينا هو قراءة القرآن قصص القرآن على مدار التاريخ على مدار العصور قصص الأنبياء قصص الصالحين التي جعلها الله الآن فهي تعطيك البصيرة. رقم 4 أن فيه علم كل شيء علم علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء سورة الأنعام الآية رقم 8 أن في القرآن علم كل شيء علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. يبقى القرآن كل شيء فيه كل شيء. طيب رقم 5 أن شيء فيه الهدى والرشاد. قال سبحانه وتعالى في سورة النمل الآية 1 و2 طاسين تلك القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. يبقى هدى وفيه الهدى والرشاد فيه الهدى والرشاد. يبقى القرآن فيه الهداية وفيه الرشد. أن فيه المخرج من كل فتنة يعني لو في فتنة المسلمين ندخل على كل نقرأ القرآن ونعمل بالقرآن يبقى أن فيه المخرج منه. قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم الآية رقم 1 كتاب أنزلناه إليك لتخرجن من الظلمات إلى النور. يبقى الكتاب هو اللي هيخرج الناس من الظلمات إلى النور. بتدبر الكتاب وبتعليم وبالتعلم من الكتاب وباتباع منهج الكتاب. منهج حياة يا جماعة. القرآن مش نقرأه في رمضان زي ما المسلمين بيعملوا النهاردة وخلاص وختمتين وثلاثة واربعة والشاطر اللي بيختم ختمتين وثلاثة واربعة. طب من الذي يتدبر القرآن؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وختمة تدبر واحدة أو سورة واحدة أعظم من ختم القرآن عدة مرات. يعني الإنسان لو تدبر سورة بس واحدة وأثرت في قلبه واستفاد منها وعمل بها وكانت منهج حياة أفضل من اللي بيقرأ القرآن كله وما بيعملش فيه، ما بيحس ولا هو بيقرأ عشان ياخد الثواب ملايين الحسنات وخلاص انتهت القضية. لكن اللي بيقرأ ليتدبر ليعمل هذا يوب من القرآن. يبقى القرآن فيه المخرج من كل فتنة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات. طيب سبعة، أنه شفاء ورحمة. القرآن شفاء ورحمة. أخت من عدة أيام وكانت أخت لي مبتلى بمس ومشاكل نفسية على مشاكل كثيرة مع الجن وقلت على الكلام بتاعه، فقلت لها يا أخت أنت مش محتاجة حاجة إلا أنك تقرأي القرآن، اعملي لك منهج، اعملي لك ورد يومي. فعلها المنهج كله، لكن المشكلة اللي هي مش عاوزة تعمل، هي عاوزة حد يقول لها اعملي كذا وخفي، أو تعالي ما أقرأ عليك وخفي. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى شوف بيقوله إيه، وننزل من القرآن، من آيات القرآن ومن صور القرآن ما هو شفاء ورحمة. إحنا مؤمنين بالقرآن يا جماعة، طيب عندنا مشاكل في سواء في سحر، في حسد، في مشاكل نفسية، مشاكل القرآن. على النقيض أخت تانية كان عندها مشكلة فبتكلمني، فكنت نصحتها نصيحة أنها تقرأ سورة مرات، فسبحان الله فتحكي لي وتقول يعني حصلت مشكلة بيني وبين زوجي وخلاص اتفقنا على الطلاق وباخدي وبتنتهي يعني هذه الحياة الطويلة التي كانت بينهما. وبعدين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. شوف تدبر كتن سورة البقرة بقى عليكم بالبقرة سورة البقرة فإن أخذها بركة. هنا هي كونها تطلق يبقى نزعت البركة، رجع البركة. فقرأت سورة البقرة سبعة أيام متتالية، فتقول لي فذهبنا عند المأذون وجلسنا على يدون الطلاق، وإذ بالرجل بزوجها بزوجها وإذ بزوج جهة يعتذر أمام الجميع. سبحان الله بدون أي مناسبة كده يعتذر أمام الجميع ويقبل رأسها ويقول لها يا ستي يعني أنا آسف جدا وأنا اللي غلطان يا جماعة، ويعني أنا بعتذر اعتذارات كبيرة ويعني أنا آسف، أعمل لك إيه يرضيكي؟ قاموا إلى بيتهما بسلام وأمان. فتقول لي هذه ببركة سورة البقرة، سورة البقرة. البقرة يبقى القرآن فيه شفاء. أخت تانية كان عندها مس سنين السنين، قرأت سورة البقرة ستة أيام متتالية، حرق الجلد وشمت رائحة الشياط من أنفها. يعني الكلام ده هي الأخت دي كلمتني، فقلت لها اقرأي سورة البقرة وده ورد يوم ليكي مع الاغتسال بالقرآن واعمل كذا وكذا. وسبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى تشم هذه الأخت وترى رؤى صالحة طيبة وبشرها بأنها شفية بفضل سورة البقرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لمين؟ للمؤمنين. المؤمن يعني مؤمن يعني معتقد في هذا القرآن، معتقد في هذا الدين العظيم، معتقد في هذا الدين، عنده إيمان مؤمن، إيمان رب قاسخ في قلبي. رب مش بيجرب القرآن، مش بيجرب حديث الرسول عليه السلام، مش بيجرب العسل، مش بيجرب ماء زمزم، مش بيجرب حبة البركة. ده عنده إيمان راسخ، وهذا هو الذي يؤثر فيه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من الخصائص خاصية عظيمة جدا سورة الإسراء الآية رقم 82، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رقم 8، أن فيه الذكرى والموعظة والإعظام. اعتبار بالقرآن من يخاف وعيد. سورة قاف الآية 45، وسورة قاف من السور العظيمة الجميلة، السور اللي بتتكلم عن البعث من القبور، وبتتكلم عن القبر والموت، وكي الإنسان حينما يموت ينكشف أمامه كل شيء، وتنكشف الحقيقة إنما لا ينفع الندم. فذكر بالقرآن، فذكر يا محمد بالقرآن. من يخاف من يخاف ناري. سبحانك ربي سبحانك. رقم 9، أنه مبين واضح المعنى، لا خفاء فيه. القرآن واضح، واضح جدا 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 للرجل الأمي، الرجل اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، أو المرأة اللي ما بتعرفش تقرأ ويكتب تكتب. الأطايق القلوب واضحة جدا، الآيات مش محتاجة تفسير إلا في الحاجات الأحكام اللي محتاجة علماء بقى بنسأل فيها العلماء اللي بيوضحوا لنا الأحكام، لكن القرآن لا معناه واضح، واضح واضح المعنى لا. ولذلك العرب اللي كانوا يعني معتنيين باللغة العربية، العرب أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا طمن القرآن أكثر بكثير. إحنا ما نتعلمش النهاردة لغة عربية، إحنا ما نتعلمش لغة عربية في المدارس. يعني لو تفتكروا الغزو الفكري اللي تم عن طريق الاحتلال الفرنسي، زرعوا في المسلمين الاستهزاء بمدرس اللغة الدينية ومدرس اللغة العربية. نجيب الريحاني عليهم يدخل ويبين اللي هو مدرس مستهزأ به من البنات وما إلى ذلك، وتلاقي أفلام في مدرس اللغة الدينية ومدرس اللغة العربية ومدرس مادة الدين، علشان الولد يطلع مش مهتم باللغة العربية، مش مهتم بالبلاغة والنحو، مش مهتم بالدين، مش مهتم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام القرآن، الدين ما عليهوش درجات، الدين مش داخل في المجموع، فيضرب الولد لا يعرف معنى القرآن لأنه لا يهتم باللغة العربية، مش مهتم أصلا بالقرآن. القرآن لا، ده القرآن ده في المسجد، أنا طالما بصلي بنفسي. ويخرج الدين من بين حياة الناس كمنهج حياة، ده غزو فكري، غزو فكري. ولذلك يعني يقول المجرمون اليهود كأس وغانية أشد على المسلمين من 100,000 مدفع. يعني هم عارفين اللي هم المسلمين هيخرج مرة أخرى الأبطال والثوار والعظماء والقادة والمجاهدين، ولكن هم عاوزين ينيموا هذا المارد الإسلامي، ينيموا المارد الإسلامي. طيب ينيموا إزاي؟ بكأس وغنية، أفلام إباحية منتشرة، مسلسلات بأغاني بأفلام بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بضرب الفتاة فتى في مرحلة المراهقة ومرحلة وفي شدة الشهوة بأشياء قبيحة وأشياء تثير وذلك، فيصبح هذا الجيل جيل شهواني مبتعد عن القرآن، جيل مبتعد عن القرآن ابتعاد كبير جدا. عشان كده الاهتمام باللغة العربية وده مهم جدا جدا لفهم معاني القرآن. يبقى القرآن من خصائصه رقم 9 أنه مبين واضح فيه. قال سبحانه وتعالى في سورة القمر الآية رقم 17، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسلم رجل ألماني، يسلم رجل ألماني، نعم مناظرة كبيرة كده وبيعملوا دعوة كده في ألمانيا في المركز الإسلامي، فيقرأ أحد المسلمين بصوت جميل سورة الفاتحة، فيبكي هذا الألماني، يبكي شديدا، فيقولون له لماذا تبكي، فيقول أول مرة أسمع كلام قلبي وحروحي لهذا الكلام، مستحيل أن يكون هذا الكلام البشر. شوفوا الرجل الألماني بيقول إيه، مستحيل أن يكون هذا كلام البشر، فأسلم في هوي واللحظة. أحكي لكم قصة تانية بيحكيها أحد إخوة الدعاء في إفريقيا، إفريقيا الفقه. إحنا عاوزين نوصل لكل بيت، فعندهم راديو فبدأوا ياخدوا من الراديو يعملوا قناة زي إذاعة القرآن الكريم كده، أجروا ساعة في اليوم أو ساعتين بيشغلوا فيها القرآن الكريم بأصوات جميلة جدا للأفارقة عشان توصل يوتيوب وتوصل لهم بشكل جميل قوي. يقول هذا الدعاء فبيقول: وإذ برجل يطرق الباب، يطرق الباب علي في المكتب الإسلامي ده في إفريقيا، في بلد من بلاد إفريقيا، يقولوا لي أنا عاوز يعني بهذه الأغاني اللي انتوا بتبسوها من الساعة الفلانية للساعة الفلانية. فضحكت أنا ومن معي، فقلت له هذا غناء، دي مش نشيد بقى، هذا يعني ده القرآن، كلام المسلمين، كلام رب العالمين، رب المسلمين، وده الدستور يعني ذهل. فقلت له: خذ هذا المصحف، تفسير المصحف بلغته، وخذ واحد أخرى وزعها من تحب واقرأها. فما جاء بعد أسبوع، بعد أسبوع معه ست الأخ المسؤول على المكتب الإسلامي في إفريقيا، فقال له: أنا وهؤلاء نريد أن ندخل في الإسلام، فكيف ندخلهم في الإسلام، كيف فتأثر بالقرآن؟ رجل يعني بقول له أنا الكلام ده عجبني، الكلام اللي أنا بسمعه في الأغاني بتاعتكم دي أنا عجباني، أغاني دي ديني، بس عاوز سي دي عشان أتمتع بيها، روحي متمتعة مستمتعة بالكلام ده. فقالوا: لا ده مش أغاني، ده قرآن، كلام الله، هذا كلام الله. يعني إحنا محتاجين يا جماعة، محتاجين اللي إحنا نرجع للقرآن، محتاجين نرجع للقرآن. من خصائص أيضا أنه عشرة، أنه معجز، فلا يقدر أحد من البشر ولو اجتمعوا من أقطارها على أن يأتوا بشيء مثل هذا القرآن، مثل هذا. قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء آية رقم 88: قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثلها لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن ده معجز، أعجز العرب، لما فصحاء العرب البلاغة والنحو، يعني الناس اللي طولها يعني اللغة العربية دي يعني بالسجية هي دي لعبتها، لم يستطيعوا يأتوا حتى بسورة ولو بآية بمثل هذا القرآن، أعجزهم، أعجزهم. دي يعني الجزء الخاص بالخصائص، وندخل في جزء تاني. دي الخصائص العشرة، نكتب كده الخصائص العشرة: أنه معجز رقم عشرة، أنه عشرة، أنه إيه؟ أنه أن القرآن معجز، معجز، لا يقدر أحد من البشر على أن يأتي بمثل هذا القرآن. طيب ننتقل للجزئية الأخرى، خليكم معايا دي واحدة يا جماعة أضبط بس البطل. بسم الله. طيب لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل إلى جزئية أخرى وهي جزئية مهمة جدا جدا، فضل تلاوة القرآن، تعلمه وتعليمه، فضل قراءة القرآن وتلاوة القرآن وإحنا نتعلم القرآن. فضل، أنا الكلام ده طبعا عارفينه بس محتاجين نعرفه أكتر، محتاجين نسمعه مرة تانية، محتاجين نسمعه تاني وتالت ورابع. طب ليه يا جماعة نسمعه؟ ليه؟ لأن إحنا ذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع. محتاجين حد كل شوية يقول لنا يا جماعة إحنا أوردنا ليه ضعيفة؟ أوردنا ليه ضعيفة في القرآن؟ محتاجين إن إحنا نذكر بعض. أنا بذكركم وأنتم بتذكروني، وأنا بذكر نفسي وأنتم بتذكروا أنفسكم. محتاجين نعرف فضل التلاوة تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، ونتعلم القرآن ونقع ونقف، نقع ونقف تاني، نكفر ونرجع ونبكي سبحانه وتعالى. محتاجين ده كله، عشان كده مفيش حد يسأل من الكلام اللي أنا بقوله، لأن الكلام ده مهم. القرآن والله يا جماعة، القرآن لو دخل قلوبنا، لو دخل حياتنا، قراءة، تدبر، فهم، علم، عمل، منهج حياة، أقسم بالله هنكون أعظم الأرض، زي ما الصحابة كانوا أعظم أمة على وجه الأرض. ولا هتلاقوا مشاكل في بيوت، ولا مشاكل زوج مع زوج، ولا مشاكل مع الأولاد. إحنا مشكلتنا قاعدين ندي ماشي محاضرات في فقه التعامل مع وفقه التربية، لأن إحنا بعيد عن القرآن أساسا، إحنا بعيد عن القرآن. قالوا كده لو إحنا قريبين من القرآن يعلمنا القرآن ويصنعك. القرآن يصنع الأبطال، يصنع الأبطال. أيوه، لما أبوه علمه القرآن، شوفوا مش حفظه، مش حفظه قضية، يقول لك أنا ابني ختم القرآن، بنتي ختمت القرآن، وبعدين عملوا ايه؟ تلاقي قد عامل بنك ولا تلا وحفظ القرآن ازاي؟ ازاي فيني ابص لشكلك اقول للولد ده بيشتغل بالقرآن، بس للبنت دي الاخت اللي تبص لها تقول البنت دي، لا البنت دي قرآن. يعني ايه قرآن؟ يبقى القرآن فيني الكلام ده يا جماعه. طيب ندخل كده نبص فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. قال صلى الله عليه وسلم، أول حاجة في الفضل، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي قيامة شفيع عند أصله، رواه مسلم. يبقى القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. يبقى رقم واحد كده نكتب فضل تلاوته وتعليمه، القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. رقم اثنين، القرآن سبب للرفعة، سبب الرفعة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، ويضع به آخرين، رواه الإمام مسلم أيضا. رقم ثلاثة، قراءة القرآن سبب نزول السكينة، سبب نزول السكينة والرحمة. قال صلى الله عليه وسلم، هنا تنزلت للقرآن، يعني لقراءة القرآن. يا الله، الدرجة دي طبعا متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهم. رقم أربعة، أجر قراءة القرآن يقع مضاعفا، يعني مش زي أي قراءة، أي كتاب على وجه زي القرآن. قال صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، فالحسنة بعشرها، لا أقول ألف ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الإمام الترمذي وحسنة. طيب يبقى أجر القرآن زي أي أجر. طيب رقم خمسة، أن معلم القرآن ومتعلمه ومتعلم القرآن هم خير الناس، المعلم والمتعلم، معلم القرآن ومتعلمه هم خير الناس. لقد خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، البخاري. ستة، أن حافظ القرآن مع السفر الكرام البررة، ده الحافظ وكمان إيه المتعلم، والذي يقرأ القرآن وهو يده وهو عليه شغل له أجر. قال صلى الله عليه وسلم، مثل الذي يقرأ القرآن وهو
حافظ له له مع الكرام البرع يعني مع الملائكة. ومثل الذي يقرأ القرآن هو يتعهده وهو عليه شديد، فله أجران. حافظ القرآن ده استفلد أجران، وحافظ القرآن اللي بيقرأ القرآن وبيتلو القرآن مع السفر الكرام البررة أجر عظيم جدا جدا جدا. لو الواحد هيقول له أنت هتقعد مع فلان العظيم أو فلان المشهور، ياه ده أنا بيروح يلبس أحسن الثياب ويحط أحسن العطور ومش هينام الليلة دي خالص. فهنا حافظ القرآن مع السفر الكرام البررة كرامة كبيرة جدا عظيمة جدا جدا. لابد نستشعر المعاني دي يا جماعة، لابد ان احنا نشعر المعاني. بدون استشعار المعاني دي الحياة ما تبقاش لها طعم، الحياة ما تبقاش حلوة. سبعة، ان حافظ اذا عليه يستحق الاكرام والتقدير، لقوله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى كرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، رواه ابو داود. يبقى هنا ان لله تعالى انك تجل ربنا، انك اكرام للشيبة المسلم راجل كبير حامل القرآن، حامل القرآن الذي يعمل بالقرآن مش مفرط ولا مفرط. يعني ده واجب علينا، ربنا بيأمرنا ان احنا نجل نوقر القرآن الذي يعمل بالقرآن، مش القرآن بس لا، اللي بيعمل بالقرآن. ممكن نجد واحد بيعمل حافظ القرآن وشيخ كبير بدع، عنده بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا مش ده. أنا بتكلم على العالم حافظ بالكامل وقدة وعبادات وأخلاق القرآن اللي واخد القرآن منهج حياة. طيب احنا دلوقتي ان فضل القرآن عظيم، وانا مش هدخل في الفضل لان الفضل كتير قوي. انا هدخل الموضوع بتاعنا، هدخل في الموضوع وادخل في التلاوة واهمية التدبر وازاي معاني، وايه مفاتيح تدبر القرآن، ايه المفاتيح اللي انا مفروض اعرفها علشان اتدبر القرآن، وازاي تأثر بالقرآن. طب وأسباب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع القرآن إزاي؟ وسائل التدبر، وسائل الحفظ، الكلام ده كله مهم جدا. عشان اللي محضر سؤال ولا حاجة، عشان الجلسة دي ما نخرجش منها إلا وإحنا فاهمين إزاي نتدبر القرآن وأداب القرآن إزاي نقص القرآن. فمش عاوزين نأثر بعد كده ونعمل لنا ورد، هنتفق في آخر الجلسة وفكروني إن إحنا نعمل لنا ورد كل يوم، ورد قراءة ورد تدبر، ورد قراءة ورد التدبر. ده يعني في عمل. طيب الأول أداب تلاوة القرآن، إيه الأداب عشان أبقى مؤدب، إنسان مؤدب كده مع القرآن؟ أو لازم أبقى مؤدب، أو لازم تبقى مؤدب مع القرآن. القرآن كتاب عظيم وهو كلام العظيم، فلابد أن أكون مؤدبا وأنا أتلو كتاب العظيم الله سبحانه وتعالى خالق الكون. طيب أدب تلاوة 12. واحد، إخلاص النية والقصد. إخلاص النية والقصد، نيتي لازم تكون إيه؟ خالصة لله، أنا مش شهرة ولا المنظرة ولا. رقم 2، استحضار عظمة الله، أن الذي يعني أقرأها هو كلام الله وكأن الله يتكلم إلي ويكلمني، فأستحضر عظمة الله في قلبي. رقم 2، استحضار عظمة الله. رقم 3، استحضار الخشوع والتدبر. استحضار الخشوع والتدبر من قلبي، الخشوع أخشع في الآيات، في آيات الجنة، أعيش مع آيات الجنة وتخيل كده إن أنا دخلت الجنة وفي قصور وفي نعيمها، واتخيل اعيش مع ايات النار، وتخيل ان انا كده يعني ربنا عافيني وعافيكم، ان انا ممكن ان انا ادخل النار او اجرمت او اذنبت ذنوب وما تبتش منها. اتخيل النار وسمومها وحرها وعذابها. يعني استحضار الخشوع والتدبر. رقم 4 التسوق وتنظيف الفم. التسوق وتنظيف الفم. حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الملك يأتي فيضع فيه علافية. يضع الملك فمه قارئ القرآن. فالملك ده لما الإنسان يبقى بيتسوك بالسواك أو بيغسل بمعجون الأسنان بيدي رائحة طيبة فتلاقي الملك موجود. أما لو في رائحة مش طيبة هينفر الملك. ملك هيبعد خالص. وإحنا عاوزين الملائكة يبقوا جنبنا فتتنزل السكينة وتتنزل الرحمة والملائكة تدعو لنا كده. يبقى جلسة. يبقى التسوك وتنظيف الفم. 5 استحباب الطهارة للبدن والثوب والمكان. استحباب الطهارة للبدن والثوب والمكان. يبقى لأنا كنت طاهر على وضوء. رقم 2 يبقى البدن بتاعي طاهر، الثوب المكان بتاعي طاهر. 3 حاجات يبقى طهارة البدن والثوب والمكان. استحباب طهارة البدن والثوب والمكان. 6 عدم الانشغال بالقرآن. عدم الانشغال ايه؟ بغير القرآن. اللي انا ما كنتش منشغل بأي حاجة غير القرآن. كوباية بقى دي مكالمة واكمل قراية. ما يا فلان اعمل لي كوباية شاي يلا يلا انت عامل ايه في المذاكرة؟ لا ما ينفعش اللي انا قاعد بقى 100,000 حاجة وكل شوية اقرأ لي ايتين واعمل حاجة. ما ينفعش بعدم الانشغال كده مش هعرف اخشع، مش هعرف اتدبر القرآن، مش هعرف اتأصل. يبقى عدم الانشغال بغير القراءة. عدم الانشغال بغير القراءة. تخيلوا يا جماعة زي ما قلنا قبل كده في علاج النفس ان الاسرة بتجتمع كل اسبوع مرة، مش هقول كل يوم، ممكن يبقى في مشقة كل يوم، لكن ان احنا ما تعودناش على كده ده للأسف. الأسرة بتتجمع على القرآن مرة في الأسبوع، يوم الجمعة مثلا، يوم الجمعة مثلا على قراءة سورة الكهف وتدبر بعض الآيات ومش منشغل. حياة الأسرة هتبقى سعيدة، حياة الأسرة هتبقى سعيدة. لكن الأسرة النهاردة تدخلوا على أي أسرة تلاقي البنت ماسكة الفيسبوك، الولد ماسك البنت قاعد يلعب على لعبة، الأم مشغولة، الأب مش موجود. تفكك أسري، تفكك أسري. القرآن أن يصنعوا اجمعنا. يبدأ القرآن بقى نتدبر الآية فنعرف نعرف اللي احنا كده بنضيع وقت، تضيع الوقت ده حرام. فأنا ممكن استفيد بالنت بس يبدأ عدم الانشغال بغير القراءة وقت قراءة القرآن. 7 احترام المصحف. احترام المصحف وتوقيره. المصحف ده ما حطوش على الأرض، المصحف ده ما حطوش كده وارميه، لا ما يبقاش ايديا مش نظيفة باكل وبألف صفحات ببقع، حرام. الاحترام المصحف وتوقير المصحف، احترام كلام الله سبحانه وتعالى، احترام المصحف وتوقيره. دايما احط المصحف كده على في مكان معين في المكتب او في المكتبة، واقف ولا يعبث بالمصحف. الاطفال الصغار، الاطفال الصغار اللي ما يعيوش ما يفهموش قيمة المصحف ما سيبنهمش المصحف. 8 تحسين الصوت عند التلاوة. أتغنى، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم. تحسين الصوت عند التلاوة. تطبيق أحكام التلاوة والنحو. تطبيق أحكام التلاوة، أحكام التجويد. تطبيق أحكام التجويد، نون السكينة والمدود وما إلى ذلك. 10 اجتناب ما يخل بالقرآن. قراءة كاللغط والعبث، ما عودش كده العب في اي حاجة او يبقى فيه لغط او يبقى فيه ضحك، قاعد اضحك مع اي حد. احترام، اجتناب ما يخل بالقراءة. اجتناب ما يخل بالقراءة كالضحك واللغط والعبث والكلام اللي ما فيهوش اي فايدة. 11 القراءة اثناء التثاؤب. ساعات وانا بتثاءب كده بضع يدي على فمي وامسك عن القراءة، يعني القراءة ما تخرجش بشكلها كده وحش، يبقى في عبث، لا يبقى في كده، يبقى انا بحترم القرآن، بوقر القرآن. التمهل وعدم الإسراع. ما باش أنا عاوز إيه، عاوز شكال كده، هي سريعة 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 وخلاص، سريعة وسرعة اللي أنا أنتهي من الورد. ماشي، هو انتهاك من الورد ده جميل، بس انتهاك من الورد وانت في تمهل وعدم إسراع لأنك تعلم أن علمك ده عظمة، ده مش ده احترام العظيم سبحانه وتعالى. يعني أنا دلوقتي لما الله يكلمني يبقى أنا عاوز أمشي؟ يعني لما حاجة في الجنة أعظم لعين أهل الجنة أن الله، أنك ترى الله وتكلم الله ويكلمك الله، يا سلام، حاجة عظيمة جدا جدا. نرى الله ده أعظم لعين أهل الجنة، أن ربنا سبحانه وتعالى يتفضل وتراه أنت أيها الضعيف المسكين العبد، ده أعظم نعيم، فما بالك بأن الله يكلمك في الجنة. هتبقى عاوز تمشي كده ولا عاوز بقى تقعد مع ربنا؟ مش عاوز تمشي يا رب، ده أنت، أنا العبد الضعيف ليك يا رب، اللي كنت بدعوك وبقيم الليل وبقرأ القرآن ليك يا رب، يا رب ونفسي أقعد معاك، يا سلام. يبقى التمهل وعدم الإسراع. عشان كده استشعار عاصمة القرآن، إن القرآن هو كلام الله وإن ربنا هو اللي قال الإمام القيم رحمة الله عليه، من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليدخل. يعني الصلاة دي تبقى كنا أنا راح أكلم ربنا، أدخل في الصلاة، أنا عاوز ربنا يعني أسمع ربنا ربنا يكلمني، يعني أسمع منه وأتعلم منه الدين، القرآن كلام الله. طيب، يبقى دي آداب تلاوة، دي آداب تلاوة القرآن، الاثناشر دول آداب، يعني آداب تلاوة القرآن. طيب، ندخل في جزئية أخيرة، هنتكلم نبدأ ندخل في التدبر، أهمية تدبر القرآن، وهو تفهم المعاني. التدبر دي يعني أتفهم المعاني، أفهم المعاني القرآن، القرآن إيه معناه، يعني إيه المعاني دي وأهمية التدبر. قبل ما أدخل في المفاتيح التدبر، مسألة ونتناقش كده إن شاء الله عشان نعمل أوراد ونفهم معنى التدبر. طيب، أول حاجة في أهمية تدبر القرآن وهو فهم المعاني، ذم الله سبحانه وتعالى من لا يتدبر الآيات القرآنية، قال تعالى في سورة محمد الآية 24، قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. جميلة ازاي، شوفوا الآية عظيمة ازاي يا جماعة، أفلا يتدبرون القرآن أم على أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيزوق الأقوام اللي ما يبتم، بيقول إيه، أم على قلوب أقفلها، أنت قافل على قلبك، أنت قلبك عليه قفل، قلبك مقفول، أنت قلبك مقفول خالص، مقفول عن القرآن. إزاي ده؟ أنا لو قلت الواحد يعني أنت قفل هيزعل قوي خالص. أما قلبه بقى مقفول، قلبه مقفول، ما بيتدبرش القرآن، ما بيفهمش القرآن، ما بيعني القرآن، ما بيعملش بالقرآن. ازاي ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيزم هؤلاء دي المسلمين بيقرأ القرآن بس ما عم على قلوب أقفالها، بيقرأ القرآن لكن ما بيفهمش معانيه، ما بيتدبرش معانيه، يعمل بالقرآن، مش راضي يتحكم إلى القرآن، مش راضي يطبق شريعة القرآن، مش راضي يتداوى بالقرآن، مش راضي يفسر بالقرآن، مش راضي يعمل بالقرآن، مش راضي يخلي القرآن منهج حياة، مش راضي يحل مشاكله بالقرآن، مش راضي يتفق الدنيا بالقرآن، ده خايف بالقرآن. بقى القرآن النهاردة يعني شيء يعني صعب قوي، لا ده احنا بقينا في الحق، احنا بقينا وحشين، احنا بعدنا عن القرآن، كلام الله، شريعة المسلمين، دستور المسلمين، تركتوا في فيكم ما ان تمسكتم بن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي. يبدأ الذم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. رقم 2 في اهمية ان التدبر هو وسيلة التأثر والعمل والتطبيق. التدبر ده انا لو ما تدبرتش القرآن، لو ما تدبرتش
آية أني وأشوف الآية دي بتقول إيه. طب وربنا عاوز مني إيه وبيأمرني بإيه وبينهاني عن إيه والآية دي المقاصد بتاعت أن التدبر هو وسيلة، هو وسيلة التأثر والعمل والتطبيق. قال سبحانه وتعالى في سورة صاد الآية رقم 29 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الألباب أصحاب العقول السليمة، أصحاب العقول اللي بيتدبروا القرآن، اللي بيفهموا القرآن، بيفهموا معاني القرآن، اللي هم عاوزين يطبقوا بالقرآن. يبقى التدبر وسيلة التأثر والعمل والتطبيق. رقم ثلاثة أن التدبر يورث الخشوع والخشية، يورث الخشوع والخشية من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر آية رقم 23 الله نزل أحسن الحديث كتابا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا سلام، شوف القرآن يا جماعة، القرآن عظيم قوي، القرآن رائع رائع. الله نزل أحسن كتابا القرآن متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بالتدبر يورث الخشوع والخشية من الله تعالى. أربعة، التدبر هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله نراك شبت، كشبت، حديث رواه الإمام الترمذي وحسنه الألباني. قالوا يا رسول الله نراك شبت، فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. يبقى التدبر هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مفاتيح تدبر القرآن، يبقى دي أهمية التدبر. المفاتيح هي عندنا في تدبر كم مفتاح يا جماعة؟ 10 مفاتيح، 10 مفاتيح لإيه؟ لتدبر القرآن. احفظوا معايا وفهموا مع تدبر. نبدأ إيه؟ نتدبر مفاتيح التدبر، ودي من أهم الأشياء، من أهم الأشياء اللي تخليني القرآن. مفتاح الباب اللي يخليني ادخل مفتاح البيت اللي يخليني ادخل جوه البيت، فانا عاوز اتدبر. فايه هو المفتاح اللي يخليني اتدبر؟ رقم واحد هو الاقبال عليه. انا لما احب حاجه احب مقبل عليها، يبقى انا مستني اشوفها، مستني اخدني يعني اعيش معاها زي القرآن، اعيش مع القرآن. حب القرآن والاقبال عليه، حب القرآن قالوا عليه، حب الشيء ده اللي يخليني أنا مستني الورد بتاعي، زهقان طول النهار من الشغل ومن حاجات كتيرة ومن روتين الحياة، ومستني الورد بتاعي، وردي مثلا عامله بعد الفجر أو عامله بالليل أو عامله بعد العصر، أيا كان الورد أنا مستني حبيبي القرآن يقبل عليه ويقبل عليا. القرآن لما بنقبل عليه ربنا بيفتح علينا بالقرآن، بيفتح علينا بمعاني جميلة وبتدبر جميل جميل. يبقى حب القرآن والإقبال عليه دي من مفاتيح تدبر القرآن، أول مفتاح. مفتاح رقم اثنين أهمية التدبر، زي ما احنا قلنا إن, 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 إن الله سبحانه وتعالى يذم من لا يتدبر القرآن، أن التدبر وسيلة للتأثر والعمل والتطبيق. التدبر يورث الخشوع والخشية من الله تعالى، أن التدبر هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. يبقى معرفة أهمية التدبر. رقم ثلاثة، قراءة بتأنن وتفهم. القراءة بتأنن بالراحة، براحة بدون تسرع. قرآن ايه؟ قراءة ايه؟ السرعة زي ما قلنا في أداب التلاوة. يبقى القراءة بتأنن وتفهم. أربعة، القراءة بنية تطبيق، القراءة بنية العمل والإيه؟ والتطبيق. يبقى أنا بقرأ بنية، يا سلام، مش بقرأ بنية أن أنا أخد ملايين الحسنات. يعني بنتي مرة بتسألني فبتقول لي أنا لما أقرأ القرآن هاخد حسنات كبيرة كبيرة
قوي قوي. لا ديني الحسنات. شوفوا الناس بتفكر بهذا الاسلوب. في واحد بفكر تاني بيقرأ بنية العمل والتطبيق عشان ربنا يفتح عليه. واتقوا الله ويعلم. القراءة بنية العمل والتطبيق ودي مهمة جدا جدا جدا. يبقى القراءة والتطبيق. قراءة بنية العمل والتطبيق دي نية جديدة أدخلها معايا. أنا داخل أخذ نية في إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يديني حسنات في صحائفي وملايين الحسنات ماشي هتاخدها. لكن القراءة بنية العمل والتطبيق إن أنا أعمل. وفاءني وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. التوفيق ده توفيق الله سبحانه وتعالى مش بعلم مش بكثرة العلم. لا الصحابة يمكن بعضهم ما كانش عندهم العلم اللي موجود عند بعض المسلمين النهاردة لكن في العمل في القمة في الإيمان في القمة في العقيدة في الاتباع في القمة في العبادات في القمة في كل حاجة في القمة. يبقى القراءة بنية العمل والتطبيق. 5 لزوم التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. أنا طول ما أنا عندي معاصي وشغال على المعاصي ربنا مش يوفقني لتدبر القرآن. يعني حتى للورد بتاعي هتلاقي ساعة الورد بيجي لك مشوار بتتشغل او بيحصل لك مشكلة او بتلاقيك مش عارف اللي انت كنت فيه راح ازاي بسبب الذنوب والمعاصي او معصية انت مداوم عليها. يبقى هنا برجع بستغفر ربنا سبحانه وتعالى والتزم التقوى لزوم التقوى لزوم التوبة لزوم الاستغفار لزوم الاستغفار البعد عن المعاصي ترك المعاصي ولزوم التقوى. لنا ورد يومي للاستغفار يا جماعة. يعني بعض العلماء جاءهم شخص يعني جاله شخص فقال له يا شيخ أنا عندي مشكلة إن أنا كسلان وبنام كتير ويدوبك بشتغل بالعافية ومش عارف أصلي أقرأ القرآن ومش عارف أبقى إنسان كويس وكسلان قوي. فقال له عليك بالاستغفار كل يوم ورد استغفار 100 مرة زي ما انت عاوز. الشيخ بيقول جالي بعد اسبوع الشخص ده وبقول لي جزاكم الله خيرا. فالشيخ بيقول له يحرك نشيط. قال له نشيط بس ده انا كنت بصلي صلاة في وقتها وعندي ورد للقرآن والتزمت الاستغفار بس استغفر اكتر من 100-400 مرة في اليوم. فالشيخ بيقول سبحان الله من لزم الاستغفار كما قال صلى الله عليه وسلم جعل له من كل ضيق مخرجا بهم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار ده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل بس استغفر كل يوم 100 مرة كانش بيصلي كويس إن كسول وكان كسلان مش نشيط. ربنا غير حياته سبحانه وتعالى. يبقى ترك المعاصي ولزوم التقوى دي من الحاجات هتخليني أتدبر معاني القرآن. طيب 6 إخلاص النية لله. إن نيتي تكون لله. دي بنعملها قبل اي عمل. يعني دي ممكن حتى نحطها رقم 1. اخلاص النية لله. اخلاص واتباع لكل العمل الصالح. اخلاص واتباع. اخلاص لله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. 7 الاستعانة بكتب التفسير المعتمدة عند كتب المشهورة. كتاب ابن كثير الطبري القرطبي الكتب الحديثة زي كتاب ايسر التفسير للشيخ بكر الجزائري او ايسر التفسير للشيخ السعدي او ايسر التفسير للشيخ بكر الجزائري وتيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي وايسر التفسير للشيخ ابو بكر الجزائري المصباح المنير مختصر ابن كثير للشيخ المبارك فوري. وده كتاب جميل بالاستعانة بكتب التفسير الملخصة كتاب التفسير بتاع مجموعة علماء السعودية كتاب ظريف قوي جميل أفهم القرآن أفهم الآية دي. ربنا طالب مني إيه في الآية دي وطالب مني أعمل إيه وطالب مني أبعد عن إيه وطالب مني أقوم بإيه وطالب مني يعني أعمل إيه في الآية مني يا رب. إيه المطلوب للاستعانة بكتب التفسير الكتب التفسير المعتمدة اللي ما فيهاش شطط. أيضا من مفاتيح التدبر اختيار الوقت المناسب للقراءة. لأن أنا ما كنتش بقى عاوز أنام كنتش وقت نوم
كنتش وقت أكل، كنتش جعان، كنتش وقت شغل، يعني ولا شغل ولا نوم ولا جوع ولا ارتباط بموعد ولا ارتباط بحاجة معينة تشغلني. يبقى اختي المناسب، الوقت المناسب وتفريغ، وتفريغ الذهن، تفريغ الايه الذهن، اختيار وقت مناسب وتفريغ، وتفريغ النفس والعقل لاستقبال تدبر القرآن. تسعى كتابة الفوائد في غير المصحف وعرض العلم، لنا كل شوية ما تدبر بعض الآيات وطلع آيات، تدبر بعض الآيات الجميلة اللي أنا هستفيد بيها في حياتي، وتدبرها من كتب التفسير أو من اللي أنا فهمته في الآية، أعرضه على أهل العلم واستشيره، قال له يا شيخ أنا فهمت من الآية دي كذا وكذا وكذا وهكذا. ممكن ربيات جميلة مش موجودة في الكتب زي ما ربنا فتح على أصحاب الكتب دي، وهكذا. ده بكثرة إيه بقى؟ التقوى والتدبر والتعلم ويقرأ وفهم المعاني وما إلى ذلك. يبقى كتابة الفوائد في غير المصحف وعرضها على أهل العلم. 10 مدارسة القرآن مع الآخرين، ان انا دايما يبقى حتى ولو جلسه اسبوعيه، جلسه شهريه في المسجد، في المسجد مع اصدقائي، مع شيخ المسجد، مع بعض الملتزمين بالسنه، ملتزمين بالقران، ان احنا يبقى ايه، يبقى الجلسه كده ايه، مجالس قوم في بيت من بيوت الله، نزلت عليهم السكينه وغمرتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده. يبقى انا كده تدارس القران مع الاخرين. ويا حبذا يكون في اخ من اخوه الدعاء المهتمين بتدبر القران، المهتمين بمعاني القران، نقرا بعض الايات ونرى الايات وما الى ذلك. طيب نشوف سيدنا عبد الله بن مسعود وازاي الصحابه كانوا بيعيشوا مع القران، الصحابه وتلقي القران. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا اذا تعلمنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم 10 ايات من القرآن لم العشرة التي بعدها حتى نعلم ما فيها. فقيل لشريك، ده إمام الأئمة، من العمل؟ قال: حتى نعلم ما فيها، أي نعمل بما فيها. يا سلام، يعني يتعلموا العشر آيات، يتدبروا المعاني. بالكم إن التعلم تتدبر وتفقه وفهم وعمل، معنى التدبر لنعم وعمل بمقتضاها. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود كان 10 ايات ب10 ايات. طب تيجي نمشي على طريق من افضل الطرق الجميله اللي علمهم ليها صلى الله عليه وسلم، ناخد 10 ايات ب10 ايات ونتدبر العشره، وبعد ما نحفظهم وبعدين ننطلق لعشره تانية. يبقى ده ورد التدبر. انا ممكن نعمل ايه يا جماعه؟ ممكن نثبت ورد قراءة. يبقى أنا عندي مثلا كل شهر، كل يوم جزء قراءة برضو على مهل والتدبر. يبقى عندي التدبر 10 آيات ب10 آيات. الحفظ بتاعي 10 آيات يوميا، اللي يقدر 10 آيات يوميا. يبقى أنا ورد قراءة بقراءة، والعلماء يقول له وقود الحفظ، اللي عاوز يحفظ القرآن بسهولة يقرأ القرآن كثير، يبقى ختمات كثيرة. يبقى اللي عاوز يقرأ القرآن، لو عاوز يحفظ القرآن يقرأ القرآن ايه كتير، يبقى بينه وبين القرآن ايه، يعني ود وصحوبية كده بينه وبين القرآن. يبقى ورد قراءة كل يوم جزء قرآن، اختم القرآن كل شهر. ورقم 2 ورد تدبر وحفظ 10 آيات، اللي مش قادر يبقى 5، اللي مش قادر يبقى 3. خلي بالكوا القدرات بتاعتنا بتتفاوت، ممكن واحد يبقى قدرته انه يحفظ في اليوم صفحة، واحد يحفظ 5 آيات، واحد في اليوم يحفظ 3، كل واحد ما يشقش على نفسه. ممكن أعمل 3 أوراق: ورد قراءة جزء، ورد تدبر 10 آيات زي الصحابة، ورد حفظ حسب درجة حفظي 10 ولا 3 ولا 2، إن شاء الله آية واحدة أحفظها كل يوم، هوصل لإتمام حفظ القرآن بعد كده. بس حفظت بتدبر، حفظت بالمعنى، وكان التفسير ملخص مختصر بسيط. عاوز اتوسع، ممكن اجيب كتب موسعه زي القرطبي، زي التفسير وما الى ذلك. النت مليان كتب كتيره، ممكن ما نكلفش نفسنا ونشتري، نطلع من على النت، في برامج فيها كتب التفسير كلها. يبقى انا هنا بيني وبين القرآن علاقة كبيرة جدا 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 عظيمة جدا. يبقى خلينا كده يا جماعة الأوراد بتاعتنا شغالين مع إخوة أفاضل بيحفظوك القرآن أو بتاخدوا معهم بعض الحاجات بعض الآيات معينة، مفيش مشكلة. اللي أنا أكد على الكلام إن إحنا هناخد ورد يومي، ده أساسي. في ناس طبعا شغالة كده ما شاء الله، وعندي ورد تدبر 10 آيات، وعندي ورد الحفظ حسب إمكانياتي. الصحابة عاش الصحابة بالقرآن وعاشوا مع القرآن وخلوا القرآن منهج حياة ونور لطريقهم، فلم يكن همهم عدد الختمات، لكن كان همهم أن بالقرآن ويعملوا بما فيه. طيب نيجي نشوف كده، احنا كده خلصنا الجزء بمفاتيح التدبر القرآن. انا هختم بكده وناخد بعض الجميلة اللي بتبين لنا يعني فضل القرآن، ونعيش مع اهل القرآن، مع القرآن كده نشوف الناس العظام اللي كانوا بيعيشوا مع القرآن. كان سيدنا سعيد بن جبير العالم اللي قال عنه الإمام أحمد مات سعيد بن جبير. سعيد بن جبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، قتله. وقال عنه الإمام أحمد قتل سعيد بن جبير وهو صغير في السن، لسه في مقتبل شاب صغير وقت الأمة، كان يعني من تلامذة الإمام الكبير حبر الأمة في القرآن عبد الله بن عباس. كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلة، يختم القرآن إيه؟ في كل ليلتين. يا سلام. قال عمرو بن عبد الرحمن ابن محيريز كان جدي عبد الله بن كبير من علماء الأمة الصالحين يختم في كل جمعة، وربما فرشنا له فلم ينم إلا عليه، وينام هو بيقرأ القرآن. يا سلام، يعني الناس عايشين مع القرآن. قال سلام ابن أبي مطيع كان قتادة، إمام قتادة كبير من علماء التفسير القرآن، يختم القرآن في سبعة أيام في كل أسبوع. كان بعض الصحابة أنهم يختموا في كل أسبوع أو في كل شهر حسب ما تيسر لهم، وإذا جاء رمضان ختم في كل 3. هذا من حب القرآن، يختم في كل 3. فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. قال ابن المديني، ده من علماء علي بن المديني وهو شيخ من مشايخ الإمام البخاري، شيخ كبير من علماء الحديث الإمام علي بن المديني، أن المديني حفر بشر بن منصور قبره. بشر بن منصور ده معروف أنه يعني من الزهاد، يعني العلماء. بشر منصور حفر بشر بن منصور قبره وختم فيه القرآن. تخيلوا يا جماعة، يعني الصالحين كانوا بيعملوا ايه؟ يحفروا القبر وختم فيه القرآن وكان ورده ثلث القرآن كل يوم كان يعني ورد ثلث القرآن. ده طبعا يعني الناس ديت انا بجيب لكم يعني نماذج عظيمة جدا. من عن ابن وهب قيل لأخت مالك، أخت الإمام مالك، ما كان شغل مالك في بيته. يعني كان في الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة دار الهجرة، ما كان شغل مالك في بيته المصحف والتلاوة. يعني كان شغل سيدنا مالك يعني في بيته المصحف والتلاوة، مسك المصحف يتلو القرآن. يعني طبعا دي نماذج من سلفنا الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن والذين هم صدقوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل الله هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل صدقوا. نكتفي بهذا القدر. مرة جاية إن شاء الله هناخد برضو حاجات جميلة عن التأثر والتدبر، وبعد كده ننتقل لبعض الآيات، آيات تصلح الأسرة، آيات تصلح الإنسان، تزكي الإنسان، تصلح العقائد، تصلح العبادات، تصلح الدنيا وما إلى ذلك. أكتفي بهذا
قدر وقت الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. في سريعا اذا كان في اسئله يا جماعه يبقى جزاكم الله خيرا، ما فيش اسئله نكتفي بهذا في دقيقه كده. في حد لديه سؤال؟ بس ما فيش مشكله، فيش مشكله، بس نكون جاهزين بس بالدرس او من خارجه ما فيش مشكله. في سؤال، هل ورد الجمل ما تحفظه ما نحفظه مع المعلمة أو لازم ورد خاص؟ لا، نخلي ورد القرآن ورد خاص بالقراءة، ورد ختمة. يعني إيه ورد ختمة؟ يعني أنا بقرأ كل يوم جزء من القرآن، جزء ده مثلا بياخد معي تلت ساعة أو نصف ساعة حسب قدرتي. فيبقى ده الورد قراءة. أما اللي أنا بحفظه مع المعلمة ده يبقى اسمه يبقى ورد حفظ ومراجعة. يبقى أنا عندي علامات في المصحف، المصحف بتاعي مفيش يعني المصحف بتاعي يكون معايا دايما ومحفظ إلا من مصحف واحد، أحفظ مصحفي معايا دايما مصحف واحد، ما غيرش المصحف. عندي علامات، أعمل كده علامات بالورقة، العلامة دي ورد القراءة. ورد القراءة أحط أنا واقف لحد الجزء الكام، ورد المراجعة والحفظ أحط العلامات، ورد التدبر أحط العلامات. يبقى أنا كده بعمل علامة لورد القراءة، وعلامة لورد التدبر، وعلامة لورد الحفظ والمراجعة. تمام؟ ده بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. أقل شيء اللي أنا على الأقل ما عديش يوم إلا ما أقرأ القرآن. يعني لو واحد إنسان وقته مش لاقي وقته خالص يقرأ صفحة من القرآن ولو بتدبر، لو في خمس دقايق، ما ضيعش كل يوم ولو صفحة من القرآن. هل لابد من الاستغفار باللسان ام الاستغفار بالقلب يستوجب الجزاء؟ لا، استغفار بالقلب، القلب والجوارح واللسان. والاستغفار لما نقول بالقلب يبقى توبة نصوح. الاستغفار الاصل فيه التوبة النصوح، مش استغفار فقط باللسان. لا، وكان بقى اي واحد يقول استغفر الله استغفر قضي، لكن استغفار مع استحضار للذنب والعقوبة، وان الله سبحانه وتعالى يأخذني بهذا الذنب، وأن الله رحيم. يبقى استحضار أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقبني في الدنيا والآخرة، واستحضار أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يأخذ بالذنب وأنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. واستشعار الذنب مع الاستغفار بعظيم جدا، إن أنا بستغفر من هذه الذنب وأجيب شريط حياتي كده واستغفر من كل ذنوبي. يبقى بالقلب طبعا أكبر وأكثر اللي هو التعب أصلاً. هل من دعوة للعودة للمصاحف فقد كثر القرآن في الهاتف؟ فتح الهاتف، يعني الهاتف ده اللي أنا أفتح الهاتف بتاعي وأقرأ القرآن ده ممكن في السفر، ممكن لما يكونش معايا القرآن المصحف بتاعي. لكن القراءة في المصحف دي عبادة، المصحف عبادة، النظر في المصحف عبادة، زي النظر للكعبة عبادة. وقد يسبب الهجران، طبعا قد يسبب الهجران. يبقى أنا جميل قوي إن الموبايل بتاعي يكون عليه إيه؟ يكون عليه القرآن. جميل. لكن البيت مفتحي بقى الموبايل، أفتح ليه؟ أرتبط بالمصحف، بالمصحف. تمام؟ ممكن الموبايل اللي يساعدني في سفر بيس وأنا في عربية وأنا مسافر في طيارة، يبقى جميل جدا. إلا أنا ما تركش قراءة القرآن لبعض كتب التفسير. ممكن احط اذني واسمع بعض المشايخ اللي صوتهم طيبه، اتاثر بالقران، ده شيء جميل جدا. لكن الاصل في القراءه في المصحف ده في البيت بقى. او تمام. سؤال تاني. المصاب بالعين ماذا يفعل تحديدا حتى يشفى؟ يعني منذ سنوات يا جماعة، يعني برنامج يا رب يعني يوفقني قبل ما أقوله للي عنده سحر أو عنده حسد أو نظرة أو أي شيء من ده. برنامج ده إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هيقوم به، مستحيل المرض ده ما ينتهيش من عنده، بس ده بإذن الله، بتوفيق الله ربنا، بعد إذن ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى يشاء ان هذه الاشياء تكون سبب في شفائه ده برنامج بسيط. وده البرنامج اليومي. البرنامج اليومي اول حاجة هنقولها رقم واحد المحافظة على الصلاة، رقم اتنين الاخلاق الطيب، رقم ثلاثة التوكل على الله، ان انا اكون متوكل على ربنا وقلبي معلق بالله، ان 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 الله هو رب الاسباب، هو الذي ازال المرض، اصابة بالعين او الاصابة بسحر او الاصابة بمشكلة او ضائقة او اي مشكلة في حياتي. التوكل على الله سبحانه وتعالى، الايمان بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر. رقم اربعة استخدام الرقية الشرعية. الرقية الشرعية دي اللي هندخل فيها عمليا كده، استخدام الرقية الشرعية في الموضوع ده بطريقة سهلة بسيطة جدا جدا جدا. رقم واحد في الرقية الشرعية ان انا اول حاجة اذكار الصباح والمساء، لازم اداوم على اذكار الصباح والمساء، يبقى رقم واحد المداومة على اذكار. رقم اتنين، استخدام الرقية الشرعية في بعض الايات العظيمة اللي نبه اليها النبي محمد في الشفاء من العين او الحسد او المس، وهي اعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، واعظم آية الكرسي آية رقم 255 من سورة البقرة، واخر آيتين من البقرة اللي نزلوا من تحت الآيتين اللتين نزلتا من تحت عرش الرحمن. تمام، آيتين نزلوا من تحت عرش، من قرأهما في ليلة كفتاه كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، والمعوذات الثلاثة الإخلاص والفلق والناس. يبقى أنا عندي وهكتفي بذلك، يعني كفاية قوي قوي ان انا اشتغل بذولي. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، آية الكرسي الله لا اله الا هو، اخر ايتين من سورة البقرة امن الرسول بما انزل اليه من ربه ومن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الاخلاص قل هو الله احد، الفلق قل اعوذ برب الفلق، ان رب الناس اقراهم وداوم عليهم، اقراهم على نفسي اذا كنت انا مريض، او اقراهم على المريض بتاعي، اجيب يدي اليمنى وامشي كده مريض وجسده واقرا عليه واخرج رذاذ ادفل من فمي رذاذ بانفس كده، يعني النفس اللي هو اخراج رذاذ بعد القراءه او مع القراءه، وانا بخرج من فمي رذاذ نفس او تفل خفيف قوي على الجسد، وامرر يدي ده من القرآن، يبقى دي القرآن. طيب من السنة، ان انا اقول ايه، اللهم رب الناس اذهب الباس او اذهب البأس، كما في بعض الروايات كافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سحر نزل جبريل وقال له يا اشتكيت، انت اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيق من كل شيء يؤذيك ومن شر كل ده، الله اخذ بناصيتها، الله يشفيك. بسم الله ارقيق اللي هي رقية جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، من كل شيء يؤذيك ومن شر كل حاسد الله يشفيك. طيب يبقى واعمل ايه تاني؟ الناس امرر ايدي اليمنى برضو زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيعمل اذا مرض احد عنده من اهل بيته، اللهم رب الناس اذهب الباس اشفاء انت الشافي لا شفاء الا لا يغادر سقما. وانا كمريض بقى ممكن اضع يدي على ما اتالم من جسدي على راسي مثلا او على جسدي، اقول بسم الله ثلاثا اعوذ ما اجد واحاذر سبع مرات، لها تاثير عظيم كما قال الامام ابن القيم. وانا كاب لو اب او عندي مريض يعني بدخل عليه فاقول ايه، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات. قال صلى الله عليه وسلم مريضا لم يقال عنده فبكاه الله صلى الله عليه وسلم. عندنا الآيات. طيب ايه تاني؟ المحسود او المعيون او المسحور، اجيب المية احط او اقرب فمي من الماء وانفس فيه، اطلع رذاذ واقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة، اقرأ فيها عدد مرات على قد ما اقدر، 3 5 7 اي عدد، مش شرط العدد العدد ملوش عدد محدد، عدد بنية الشفاء من العين، أو بنية الشفاء من السحر، أو بنية الشفاء من أمراض بدنية، أو بنية الشفاء من أمراض نفسية، أو من أمراض روحية، أو بنية الشفاء من أي مرض أصاب الإنسان، تمام، وأخذ هذه هذا ماء واغتسل البيت في بيت كون او في جن او ما الى ذلك، ارش البيت اركان وحز، يبقى المريض بيشرب من الماء، بيغتسل من الماء، والبيت يرش بماء القران، بالماء المقروء عليه قران. ده من الاشياء مفيده جدا، وبالذات في العين والحسد مفيده جدا يا جماعه، ان انا اغتسل بماء مقروء عليه قران، وارش البيت بماء عليه، اشرب الماء المقروء عليه قران، لان انا زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام علمني ان المحسود لازم يجيب ميه الحاسد لو فيها باذن الله. طب صوت كده وصل؟ في صوت كده ده وصل؟ صوت وصل تمام. طيب الان واضح. طيب احنا وصلنا لايه؟ احنا وصلنا لايه؟ ان انا كنت قاعد اتكلم، وصلنا لايه؟ وصلنا للماء المقروء عليه قران عند الاغتسال. اه تمام. يبقى سورة البقرة، لا لسه ماشي. طيب يبقى احنا قلنا دلوقتي بالايات اللي احنا قلناها والسور اللي احنا قلناها، بور ايدي بالاحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم رب الناس اذا بالباس، وبقرأ السور والايات دي اللي هم الستة على ماء والمريض بيغسل بهذا الماء، تمام. لو قدرت تقرأ سورة البقرة وحطها كمان مع الماء ده، اقراها على الماء ويقراها المريض، او اقراها جدا جدا، ودي بتعالج السحر بشكل عظيم جدا. سوره البقره كما قال صلى الله عليه وسلم، عليكم بالبقره فاذا بركه ولا وتركوها حسره ولا تستطيعوها البطله. الساحر ما يقدرش يعمل اي سحر لاي واحد يقرا سوره البقره، صعب جدا يؤذي اي واحد بيقرا سوره البقره. ولو الشخص ده بيقرا سوره البقره، يمكن كان احد المشايخ بيحكي لي كانت قران جدا جدا جدا، وكانت تداوم على قراءه سوره البقره، فقال لي يعني من مداومه البقره احترق البرق، احترق تماما، احترق الجن تماما. الأخت بتقول تدوين الفوائد، جزاكم الله خيرا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى الكتب الموجودة في الأسواق يعني فيها المنفعة الكبيرة، ولو ربنا سبحانه وتعالى رفيق سبحانه وتعالى الحاجة من زي ديها بقول لكم إن شاء الله بإذن الله. طيب يبقى احنا كده يبقى قلنا إن قراءة سورة البقرة مع الآيات والسور اللي أنا قلتها لكم، مع قراءة طبعا لو قرأنا سورة البقرة مع الآيات دي في مية بيض وأركان البيض، جدا مش متخيلين يا جماعة النفع، نفع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رائع 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 ما شاء الله. الحاجات دي بتفيد بشكل جدا جدا جدا، يعني أنا أعرف إخوة كتير، ويمكن الموضوع ده أنا مريت بيه بنفسي لما أصبت بالعين وأعرفه. فالماء المقروء على القرآن بيفيد بشكل رائع جدا وشكل مفيد جدا جدا. هل ممكن غير هذه الفوائد المطوية بعد إذنكم وتوزيعها على أخواتنا؟ فيش أي مشكلة، فيش أي مشكلة. ممكن يعني أنا أديت درس كامل عن الرقية الشرعية، ترجعوا له ده فيديو، فبرضه ويتوا الله، أديت درس كامل عن الرقية الشرعية، ممكن حد يلخصه ويعرضه عليا. أعطيته من مدة في الدروس كان عن الرقية الشرعية، ممكن حد يلخصه لنا ويعرضه عليا، وان شاء الله ربنا يعني يوفق لي ان شاء الله بإذن الله. طيب راح حضرتك ممكن تبعتي لي الترخيص، ما فيش مشكلة. تمام اخ، بس اي اخ يبعت لي الترخيص ان شاء الله بإذن الله بإذن الله. ارجاع كل المشاكل في دي، ما رأيكم في عدم ارجاع كل المشاكل في السحر؟ طبعا طبعا هو مشكلتنا النهاردة في اي خطأ او اي مشكلة بتدرسنينا هنرجحها للعين والحسد والكلام ده. طبعا العين بشكل بشع وبشكل كبير نتيجة البعد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام الرسول عليه والبعد عن اخلاق الفضيلة والمعاملات الحسنة والبعد عن العقيدة والبعد عن التوحيد. فانتشر السحر وانتشر الحسد خاصة في الظروف اللي مر بها الأمة والظروف النفسية اللي مر بها الأمة والوعكات والضربات القاسية من أعداء اللي مر بها الأمة بيزداد الكلام ده بشكل كبير جدا. لكن أنا ما أقدرش مش كل حاجة أعلقها على المشكلة دي، لأن المشكلة دي سبحانه وتعالى وقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا أصبح هوس. أنا مش عارف إذا أقول لكم أنا لما لو أنا ما عندي مش بدي دروس خاصة تماما خاصة لان انا بلاقي ايه بقى يعني ناس من المغرب ومن انجلترا ومن استراليا ومن كل مكان على مستوى العالم قاعدين يسمعوا درس، في حين اللي درس في القرآن او في السنة او في الفقه او في العقيدة ممكن يكون يعني افيد كتير من الكلام ده. فالناس بقى عندهم هوس حتى في السماع بسبب وعندهم سوء ظن بقى، ده حسدني، ده عمل لي سحر، ده عمل لي مش عارف ايه. فانا ما بمنعش احنا نتعلم ازاي نعالج السحر ونعالج الحسد، مفيش مشكلة، لكن ما يبقاش هوس عندي ان انا كل ما يحصل لي حاجة اختي مكلماني لسه عندها هوس هتتجنن، وهي يعني فعلا هيصيبها جنون هتتجنن، انا محسودة، انا مسحورة، انا معمل لي مش عارف ايه، انا معمل لي ايه، حياتها بدأت يبقى في مشاكل بينها وبين حماتها وبينها وبين زوجها ومشاكل كبيرة جدا. هوس ده يعني ده مشكلة. دي فيديوهات السحر والحسد قد تصل لست ملايين مشاهد، طبعا 6 ملايين مشاهد واكتر كمان، بينما الدروس النافعة مش هتلاقي يعني عدد بالضبط. ودي هي دي المشكلة. ما هو الدروس لو احنا شقلبنا ان دروس القرآن ودروس الدعاء ودروس المشايخ هنلاقي الحسد والسحر هو اللي بالميات، هو ده اللي مفروض يحصل كده، لكن عشان احنا شقلبنا حصل الكلام ده او هيختفي الصحراء طبعا. يعني لو احنا تعلمنا التوحيد يا جماعة، تعودنا التوحيد والصحيح والعقيدة الصحيحة هيختفي، حتى لو ما اختفاش لان ده امر واقع ولن يختفي الى ان تقوم الساعة، لان ده امر واقع ربنا قدره سبحانه وتعالى. بس هتبقى احنا بنلاقي الموضوع سهل شوي. في حاجة تانية طب اكتفي بهذا القدر ان شاء الله ومعدنا بإذن يعني ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لكل ما يحب وترضى. ما تنسوش يا جماعة ورد القراءة، ورد التدبر 10 آيات، ورد الحفظ حسب مقدرتك 3 أوراد يومية، مش هتاخد منك بالضبط نص ساعة او 3/4 ساعة او حتى ساعة، ده واجب عملي. يعني الاخوة القائمين ربنا بارك فيهم، اخوة واخوات، يسألوا بقى على الواجب العملي ده، لان ده اللي هيصلح اسرتي وهيصلح نفسيتي. وزي ما قلنا ان مقاصد القرآن اصلاح العقيدة، اصلاح العبادة، واصلاح الدنيا، واصلاح الاخلاق. احنا بنشتكي من هم دولي، احنا عندنا ضعف في الإيمان، عندنا ضعف في العبادة، عندنا ضعف، ده بسبب وعدنا عن القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.